انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
المرتب نزل،
الضرايب اتخصمت. لا انا راجع كشف الحساب بقى، عاوز ادفع فلوس التأمين.
اوف، قسط الكارد بكرة.
البورصة ولا دفتر التوفير؟ هو ايه العملات الرقمية دي؟
حاجات تهمنا كلنا، وازاي الجنيه يبقى مليون؟ هنتكلم فيها سوا. انا احمد علاء في المليونير على تسعينات اف ام.
المليونير مع احمد علاء، كل يوم سبت وثلاث وخميس الساعة 1:15 بعد نص الليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير، برحب بكم مستمعينا الاعزاء في حلقة جديدة من المليونير. انا احمد علاء معاكم على الهواء مباشرة من استوديوهات تسعينات اف ام. موعدنا سبت وثلاث وخميس الساعة 1:15 صباحا. كل سنة طيبين ورمضان كريم. أيام جميلة كلنا عايشينها الأيام دي. للي بيسمعنا لأول مرة وللتذكرة كده، في المليونير كل مرة بنتكلم عن موضوع مختلف خاص بالفلوس. بنشارك مع بعض تجارب ومعلومات عشان كل واحد فينا لما يجي ياخد قرار مالي يكون واخده عن دراية وعن معرفة، وإن شاء الله يبقى قرار مظبوط. النهاردة الحلقة هنتكلم على صندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ اللي احنا قلنا ان احنا المفروض نعمله من حلقتين فاتوا كده بمزاجنا. لو احنا مش عارفين نعمله بمزاجنا، نشوف طريقة بقى نجبر نفسنا ان احنا نعمل صندوق الطوارئ ده. صندوق الطوارئ كمان ده بيتعمل على مستوى الفرد ومستوى الشركات وحتى على مستوى الدولة. الصندوق ده اسمه انشورنس او التأمين. هنتكلم النهاردة على معلومات كتير قوي على التأمين، وهنستقبل اتصالكوا على 01427894. أكيد وإحنا بنسمع أحلى مزيكا على تسعينات اف ام. اهلا بيكم مستمعينا الاعزاء مره تانية، وزي ما قلنا قبل الميوزك احنا هنتكلم النهارده عن الانشورنس او التامين. هندي اكزامبل بسيط كده نقرب الفكره اللي شغال بيها موضوع التامين في العالم كله. لو افترضنا ان في احمد نزل اشترى تلفزيون ده ثمنه 5000 جنيه. احمد قابل واحد اسمه عزوز، كويس، قال لعزوز ده ايه، انا خايف التلفزيون ده يكسر والعيال بتلعب كده في البيت ولا الشاشه تبوظ ولا اي حاجه. فعزوز قال له طب بص، انت هتديني 100 جنيه كل سنه، ولو التلفزيون جرى له حاجه انا هدي لك نص ثمنه، كويس، اللي هو ايه 2500 جنيه. عزوز قابل زي احمد ده 1000 واحد، فالمية جنيه دي خد منها 1000 مرة، يعني 100,000 جنيه. الالف واحد دول هنفترض ان 10 منهم تلفزيوناتهم باظت، وعزوز المفروض ملتزم ان هو يدفع نص تمن التلفزيون. التلفزيون قلنا 8,500 جنيه، يعني نص التمن يبقى 2500. العشرة اللي تلفزيوناتهم اتكسرت او باظت او حصل فيها مشكلة هياخدوا 10 في 2500، يعني 25,000 جنيه. الباشا عزوز كده فاضل معاه كام؟ فاضل معاه 75,000 جنيه. بيزنس ولا اروع يعني. ده ايه ده؟ لو خد 75,000 جنيه كده وحطهم جنبه، لا ده هو بيشغلهم وبيستثمرهم وبيكبرهم، كويس. موضوع التأمين ابتدى ازاي؟ في القرن الستاشر، في اواخر القرن الستاشر، كان في واحد اسمه إدوارد لويدز، عنده مكان كده زي كافيه كده. الكافيه ده كان بيتقابل فيه البحارة والتجار، ولويدز جات له فكرة من يعني تعاملاته مع الناس دي. لما كان تاجر من التجار بيبعت بضائع بالبحر، والغريب بقى كمان ان البضائع دي كانت في اغلب الاوقات بتبقى بني ادمين، يعني كان ده في وقت السليفري، ان كان اللي هو تجارة الرقيق واستعباد البشر يعني. وحتى مؤخرا يعني عائلة لويدز اعتذرت عن الفترة دي، بس المهم خلينا في كونسبت البيزنس. لما كان بيجي حد بيبعت بضائع ايا كانت هي ايه عن طريق البحر، فكان بيبقى قلقان ان القراصنة تسطو على السفينة اللي واخدة البضائع دي، او ان يحصل اعصار او عاصفة في البحر فالمركب تغرق باللي فيها. المهم عم إدوارد لويد ده وصل الناس التجار دول ببيزنس مين تانيين عندهم استعداد ان هم يتحملوا تكلفة المخاطرة بتاعت السفينة وبالحمولة بتاعتها في البحر مقابل رقم معين التاجر هيدفعه. الرقم ده في شركات التأمين حاليا يعني بيتسمى البريميوم، أو القسط اللي انت بتدفعه كل شهر أو كل سنة. ومن وقت القصة بتاعت الكافيه بتاع لويدز ده يعتبر أول شكل من أشكال التأمين الحديث اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. ده كان طبعا يعتبر تأمين ملاحي، يعني لأن هو بيأمن على البضائع اللي في البحر، بضائع السفينة، الحمولة بتاعت السفينة ضد أي أخطار. وفي نفس الوقت الناس اللي كانت بتدفع أو بتتحمل تكلفة المخاطرة دي كانوا بيعملوا حاجة تانية بقى كمان، إن هم بيعملوا حاجة اسمها ري انشورنس أو إعادة تأمين. يعني الراجل اللي تكفل بأن أنا هدفع تكلفة المخاطرة بتاعت السفينة دي كان برضو بيروح ينقل المخاطرة دي لتاجر تاني، أو يدخل تاجر تاني معاه شريك في المخاطرة دي. يعني لو أنا هاخد قسط من صاحب السفينة علشان أتحمل تكلفة المخاطرة بتاعتها مثلا 100 جنيه، بدفع جزء من 100 جنيه دي لحد تاني علشان لما يحصل خطر يتحمل معاه التكلفة. وفي المثال الأولاني اللي احنا قلناه ده بتاع أحمد وعزوز ده، يعني 100 جنيه اللي بيدفعها أحمد لعزوز، عزوز ممكن يروح يبيع 100 جنيه دي تاني ب90 جنيه لحد تاني عشان يدخل يتحمل معاه التأمين وكده يبقى عنده 10 جنيه خالية من المخاطر تماما. 10 في 1000 يعني 10,000 جنيه. معلش هي شوية أرقام كتير، اللي مش بيحب الأرقام ممكن يتوه مني، بس لو سمعتوا الحلقة تاني بالراحة هتلاقوها بسيطة يعني إن شاء الله. المهم أشكال التأمين اتطورت طبعا من القرن 17 لغاية دلوقتي، إحنا بنتكلم في أكتر من 300 سنة. وإحنا هنا عندنا في مصر أول شركة تأمين أسست في سنة 1900، شركة التأمين الأهلية المصرية. يعني إحنا بقالنا 123 سنة شغالين في بيزنس التأمين. في مصر في شركات كتير دلوقتي بتشتغل في مجال التأمين، كانت شركات مصرية أو شركات عالمية. وموضوع التأمين بقى ليه صور مختلفة ومنتجات كتير. يعني شركة التأمين انت مش بتروح تقول انا عايز أأمن مثلا على حياتي او على البضاعة بتاعتي، لا، في منتجات ملهاش نهاية جوه شركات التأمين، لدرجة ان في منتجات بتتصمم مخصوص على حسب الحاجة اللي انت عايز تأمن عليها. يعني انا مثلا لو صاحب بيزنس والبيزنس ده ليه مخاطر معينة وليه مواصفات معينة، فالشركة بتعمل لي وثيقة التأمين مرتبطة بنوع البيزنس وطبيعة البيزنس بتاعي، وبناء عليه برضو بيتحدد ايه قسط التأمين اللي انا هدفعه وايه قيمة التعويض اللي الشركة مستعدة ان هي تتحمل المخاطرة بتاعته لو حصل اي خطر من المخاطر اللي بيتنص عليها في بنود العقد. دايما العقد بتاع شركة التأمين بيبقى يا اما عقد اوريدي جاهز لمنتجات الشركة اوريدي بتقدمها وجاهزة، يا اما زي ما نقول بيبقى مفصل على حسب الاحتياج بتاع العميل اللي جاي لشركة التأمين. الحاجات المشهورة قوي في شركات التأمين طبعا التأمين الصحي والتأمين على الحياة. التأمين الصحي اللي هو لو أنا جرالي حاجة تمنعني من أن أنا أمارس عملي بصورة طبيعية، وده اللي بيتقال عليه العجز الكلي أو الجزئي، وأمراض معينة مستعصية الشركة بتكفرها لو في خلال مدة التأمين أو مدة الوثيقة حصلت حاجة من الأمراض دي. التأمين على الحياة لا قدر الله يعني بيبقى في حالة الوفاة، إن أنا الفترة بتاعة وثيقة التأمين طول ما أنا بدفع القسط والوثيقة شغالة وأكتف، لو حصل لا قدر الله وفاة الورثة أو المستفيدين اللي أنا محددهم في البوليصة أو وثيقة التأمين بيستفيدوا من مبلغ التأمين اللي أنا متفق معاه الشركة عليه في العقد. أشكال كتير من التأمين زي التأمين على السيارات مثلا. أنا عندي عربية خايف إن لو لا قدر الله حصل فيها حادث تكلفته ممكن تبقى كبيرة، فأنا بدفع جزء لشركة التأمين بصفة سنوية علشان هي تتحمل تكاليف إصلاح العربية وإن هي ترجع لشكلها الأساسي. حاجة تانية التأمين على الممتلكات. حد عنده بيت، مصنع، عنده فيلا، عنده شاليه، بيأمن عليه ضد مخاطر معينة برضو بتبقى مكتوبة في العقد، حرايق. مؤخرا بعد تغير المناخ بقى في تأمين على الكوارث الطبيعية، في حالات اللي هي مظاهرات وعدم استقرار سياسي في بعض الدول برضو بيبقى في تأمين على استمرار عمل المنشآت والشركات والخسائر اللي ممكن تحصل بسبب حاجة زي كده، برضو شركات التأمين بتغطيها. الملاحة سواء جوية أو بحرية، لو أنا بنقل بضايع عن طريق الطيارات أو عن طريق السفن التأمين عليها، وفي تأمين طبعا بيبقى إجباري في حالة نقل البضايع بالذات. حاجة كمان، أنا لما بيجي أخد كارد من أي مكان، المكان اللي بيديني الكارد بيبقى شارط برضو أن يبقى فيه بوليس التأمين على حياتي، علشان لو المقترض لا قدر الله برضو حصل له حاجة فشركة التأمين بتدفع قيمة الكارد ده، والمقرض ما بيرجعش على الورثة في الحالة دي بالفلوس اللي فاضلة من الكارد. من التأمينات برضو المشهورة طبعا التأمين ضد السرقات. في بعض الحالات ممكن حد يتعرض بيته أو شركته للسرقة، وفي حالة البنوك طبعا البنوك بتبقى مأمنة على الفلوس اللي موجودة في الخزائن اللي في البنك أو مكان الـ ATM، بتبقى وثيقة التأمين بمبلغ كبير طبعا، لأن الأرقام اللي بتبقى موجودة بتبقى أرقام كبيرة، قسطها بيبقى كبير والتعويض بيبقى كبير، فصور التأمين مختلفة، في تأمين محلي في تأمين دولي. في حالة السفر لما باجي مسافر مكان، أغلب السفارات بتبقى طالبة أنك أنت يكون عندك وثيقة التأمين علشان لو حصل لك أي حاجة في البلد اللي أنت مسافر فيها شركة التأمين برضو بتغطي، ضيع الشنط، إصابة معينة، أو لو جالك أي تعبت في أي نوع من أنواع التعب في الدولة اللي أنت رايحها برضو شركة التأمين هتتكفل بمصاريف علاجك. دي كلها منتجات خاصة بالحماية في حالة الحوادث أو في حالة الظروف الطارئة اللي مش محسوب حسابها. حاجة تانية من منتجات التأمين اللي مؤخرا بقت منتشرة وهي تعتبر أتراكتف بالنسبة للناس اللي بتروح تتعامل مع شركات التأمين أو العملاء بتوع شركات التأمين، المنتجات اللي خاصة بالادخار والاستثمار، ودي هنتكلم عليها بعد الأغنية اللي جاية. زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل ان التأمين ليه صورتين، يا اما صورة علشان توزيع المخاطر في حالة الاحداث الصعبة، يعني ان انا بدل ما انا باخد المخاطرة لوحدي، لا المخاطرة بتتوزع علينا كلنا علشان لما بيحصل حاجة عند حد التأمين بيكفره. في صورة تانية من صور التأمين، وهو ده يعني يعتبر زي ما بقول لحضراتكم ان هو ده نوع جذاب شوية للعملاء، خاصة الناس في السن الصغير، يعني لان انت لو انت عايز تحوش رقم معين لما تبقى كبير في السن ومش قادر تشتغل وتدخل انكم، فكل ما تبتدي وانت صغير كل ما الفلوس دي بتشتغل فترة اطول والريورد بتاعها في الاخر بيبقى اكبر. من ضمن المنتجات التأمينية ان انت ممكن تطلب من شركة التأمين ان هي تخصم من حسابك رقم معين كل شهر ولمدة معينة، مثلا ممكن تقول أنا عايز الرقم ده يتخصم من دلوقتي لغاية لما أنا أوصل سن 60. الرقم ده لما يكون زي ما بنقول مبتدي فيه من بدري، كل ما ابتديت بدري كل ما الرقم ده هيبقى أكبر. مش شرط أعمل بوليصة بتاعة التأمين لشخصي، أنا ممكن أعملها لأولادي. مثلا أنا عارف أن ولادي مثلا عند سن معين هيبتدوا يحتاجوا مصاريف للجامعة، ومصاريف الجامعة بتبقى أكبر مصروف من مصاريف الدراسة بالنسبة للأولاد. فلو أنا خلفت ولد النهاردة، لما أقعد أدفع له مثلا إقساط تأمين لمدة 18-19 سنة على عقبال ما يجي يدخل الجامعة، هلاقي برضو رقم كويس جدا هيساعدني على المصاريف الكبيرة بتاعت الجامعة. سيناريو تاني، ان انا عايز احوش فلوس لبنتي مثلا علشان وقت ما تيجي تتجوز، او ابني وقت ما يجي يتجوز، لو فرضنا ان ست نتجوز مثلا عند 25 عند 26، برضو نفس القصة، لو رحت عملت وثيقة تأمين او بوليصة تأمين والمستفيد منها بنتي عند سن معين او ابني عند سن معين، في الوقت اللي احنا بقى محتاجين فيه الفلوس دي هنلاقيها. امتى يكون ان فكرة ان انا اروح اعمل الوثيقة في شركة تأمين بدل ما انا احوش لوحدي؟ لان انا حوشت لوحدي اكيد هعمل فلوس اكتر من اللي هتديها لي شركة التأمين. بس هي الفكرة في حاجة، هل انت عندك القدرة ان انت تجبر نفسك ان انت كل شهر تروح تحط فلوس في حسابك عشان تحوشها وما تجيش جنبها بعد كده؟ برضو انت لما بتبقى عامل الوثيقة التأمين شوية بتبقى محكوم انك انت ما تسحبش منها. الشركة مش بتمنعك انك ما تسحبش منها، بس كل ما بتسحب منها فكأنك ما عملتش حاجة، وكأنك دفعت المصاريف التأمينية كجزء من خسارة من فلوسك. وغير كده خسارة الاستثمار اللي كان ممكن يعود على الفلوس دي لو فضلت مكملة وثيقة التأمين. فعلى حسب شخصيتك، هل انت شخص بتقدر تجبر نفسك ان انت تحوش وتلتزم بالتحويش ده لفترة طويلة توصل لعشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة؟ في الحالة دي لا، انت تحوش مع نفسك اكيد هيبقى افيد، لان انت هتعمل فوائد مركبة لنفسك. لكن لو انت مش قادر تعمل ده بمجهودك انت لوحدك، ففي الحالة دي وثائق التأمين وشركات التأمين هي الحل المناسب ليك، سواء كان حاجة ليك باسمك انت، أو لو أنت عندك أولاد تبقى باسم أولادك في سن معين. آخر صورة من صور التأمين هي التأمينات الاجتماعية اللي بتتخصم من دخلك الشهري. التأمينات الاجتماعية دي حاجة مهمة جدا، لأن أنت برضو بتبقى مجبر على الرقم اللي بتخصم منك ده، وبالتالي لما بتوصل لسن معين اللي هو سن المعاش بتلاقي فيه فلوس تقدر تعيش منها، لأن أنت أكيد قدرتك على العمل ممكن تكون بقت مختلفة شوية، أو مصدر دخلك ما بقاش موجود زي الأول، فبالتالي الفلوس دي بتخلي استمرار الحياة أسهل وأحسن بكتير من لو أنت ما كانش الرقم ده بيتخصم منك كل شهر علشان تقدر تكمل حياتك بطريقة اللي أنت تعودت تعيش فيها. اتبسطت أنا كنت معاكم النهاردة، الموضوع جميل ومعلوماته كتير، معلش بس مهم جدا أن احنا كان نتكلم فيه، لان لو انت عايز توصل في يوم من الايام انك تبقى مليونير، فبالتالي انت محتاج تعمل صندوق طوارئ تحوش فيه. ولو انت اوريدي مليونير وعندك فلوس كتير، فانت محتاج تأمن على الفلوس دي من الاخطار المحتملة اللي ممكن تأثر عليها وتخلي الثروة بتاعتك تقل في يوم من الايام لا قدر الله. بشكركم ان انا سهرتكم معايا، وشكر موصول للهندسه الاذاعيه مهندس مينا وفريق العمل كله في تسعينات اف ام. نتقابل المره الجايه وتصبحوا على خير.
Stay.